بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في هذا اليوم المبارك وما يتلوه من أيام إن شاء الله، نعرض لصفة الحج وصفة العمرة والحج، لأننا وقد أوشكنا على التوجه إلى بيت الله بعد أن من الله علينا بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرمنا بأن وقفنا أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسلم عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا أفضل ما جازى نبيا عن أمته، ونسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ونسلم على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن دفن في بقيع الغرقد، كما أكرمنا الله تعالى بزيارة مسجد قباء، فإن مسجد قباء من المواطن التي تشرع زيارتها. يقول لنا عليه الصلاة والسلام: من توضأ أو من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. فلا تفوت هذا الفضل، عمل يسير وثواب عظيم، لأن هذا المسجد مسجد قباء أول مسجد خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار مهاجره يوم أن وصل المدينة، ونزل في قباء وصلى في هذا المكان، واتخذ هذا المكان مسجدا، وجاء فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزور مسجد قباء ونحمد الله تعالى على هذه النعمة. خرجتم من بلدانكم وقد شيعكم أهلوكم وذووكم وودعوكم وتمنوا لكم الرحلات السعيدة والأوبة المباركة، وجئتم إلى هذا المكان بطيب خاطر، وجئتم وأنتم فرحون مسرورون تؤدون عبادة وترجون من الله الثواب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة شريدا طريدا مستخفيا، قد توعده أهل مكة بأن يقتلوه، وجمعوا فتيانهم تلك الليلة وأعطوا كل واحد سيفا على أن يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، وأكرمه الله بأن نجاه فخرج هو وصاحبه إلا تنصروه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تصوروا ما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة وقريش ترسل وراءه العيون إثر العيون، من يأتي بمحمد حيا أو ميتا، أو من يأتي بصاحب محمد حيا أو ميتا له 100 ناقة. ويخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن يغادر مكة يلتفت التفاتا حزينا أليما ويقول، يناجي مكة يناجي جبالها وسهولها وأوديتها وهو يودعها، يقول لها والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وخرج وقد ذرفت الدموع من عينيه. لماذا؟ 53 سنة وهو في مكة لم يغادرها، أحبها وأحبت، أكرمه الله بالرسالة وأراد أن يكون الرسول الأمين لأمته، يفرح بمن دخل في الإسلام منهم، يريدهم أن يكونوا أول المسلمين، ولكن إرادة الله جل وعلا شاءت أن يذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام مرارة الغربة مرارة الهجرة، ولذلك صدرت منه تلك الكلمات، إلا أن الله سبحانه وتعالى طمأنا، والله سبحانه وتعالى كفلا، والرب جل وعلا أحاطه بعنايته، وكان مما بشره إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني ستعود إن شاء الله، لكن تعود عودة الناصر، عودة المنصور، وعودة الظافر، وعودة الفاتح بإذن الله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو وصاحبه، وتوجهوا إلى المدينة، وأهل المدينة لما علموا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ماذا كانوا يصنعون؟ يخرجون عن بكرة أبيهم كل يوم إلى مشارف طريق مكة، ينتظرون حظهم، وينتظرون جدهم أو جدهم، يعني ضيفهم الذي سيقدم عليهم، وهم مستبشرون فرحون، ولذلك ينتظرون إلى أن تغرب الشمس ثم يعودون إلى بيوتهم. وفي يوم من الأيام خرجوا حتى ارتفعت الشمس في كبد السماء وعادوا إلى بيوتهم. لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هم كذلك وإذا بصوت يرتفع، رجل من يهود كان على رأس نخلة، وإذا به يرى ركبان ويرى جمال تتجه نحو المدينة، ويرى مما يرى من علامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن رفع الصوت ينادي: يا بني قيلة. وهذا كان اسم للأنصار الأوس والخزرج، يا بني قيلة، هذا حظكم وهذا جدكم قد وصل، فهنيئا. وخرج أهل المدينة يسرعون في استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضياء استضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فرح لهج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة سالما. واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بطن من بطون الأنصار تعرض: يا رسول الله، هلم إلينا، فإن عندنا المنعة، وعندنا الضيافة، وعندنا السلاح، وعندنا الكراع، يعني أقدم إلينا ونحن نؤمنك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أراد أن يأخذ بزمام الناقة لينال ذلك الفضل والشرف يقول لهم: دعوها دعوها، فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. وسارت الناقة والناس يحيطون بها حتى وصلت إلى هذا المكان، مكان مسجد قباء، فبركت الناقة، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن ذلك المسجد المبارك، ذلك المسجد الذي ارتفعت منه نداءات الرب جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وبقي مسجدا إلى أن تقوم الساعة. ولذلك من قدم المدينة من الأولى به ومن الأحرى أن يأتي هذا المسجد ليرى كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله على النعمة. الفرق بين مجيئه ومجيئكم، والفرق بين ظروفه وظروفكم، والفرق بين كثير من الأحوال التي مر بها أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. هم كانوا على خوف ووجل، وأنتم على طمأنينة وراحة. كانوا يتكبدون السفر حتى إن الواحد منهم يسود منه الوجه والأعضاء من شدة حرارة الشمس، ونحن ولله الحمد نأتي إلى المدينة في طائرات مبردة وفي سيارات مكيفة وفي غاية من الراحة. والله سبحانه وتعالى يقول عن هذا البلد الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سطر لنا الله سبحانه وتعالى قصة الهجرة، وأصبحت قرآنا يتلى ونقرأها في كل يوم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جازى نبيا عن أمته، فقد جاهد وكافح وصبر وصابر، ونحن اليوم نجني الثمار، ونحن اليوم نجني هذا الفضل العظيم. ونسأل الله تعالى الشكر، ونسأله العفو، ونسأله العافية. ولذا أيها الإخوان، زيارة مسجد قباء من خير الأعمال التي تؤدونها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى ونحن نزور المدينة، نزور معلما من معالمها ألا وهو أحد، عنده شهداء أحد. نزور الشهداء، شهداء أحد، لأن هؤلاء بلوا في الإسلام بلاء عظيما، وصدوا ما خططه الكفار من أجل أن يقضوا على الإسلام، وغزوا المسلمين في عقر دارهم، لكن الله تعالى كتب لهم أن دفعوا ذلك البلاء العظيم، وأن منعوا الإسلام وحوزة المسلمين من بلاء الكفار. ولذلك يستحق هؤلاء الشهداء أن تزوروهم وتقفوا عند قبورهم وتسلموا عليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وتدعون لهم أن الله يعلي منازلهم وأن الله يثيبهم خير الجزاء على ما بذلوا، فقد فدوا الإسلام بأرواحهم وبدمائهم وبأموالهم، والله سبحانه وتعالى كتب لهم الشهادة. هذا ما ينبغي لك أيها الحاج أن تفعله. فإذا ما أكرمك الله بهذه الزيارة وحرصت على أن تكون دائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي فيه بالليل وبالنهار، تتلو فيه كتاب الله، تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنهل من خيراته التي يسرها الله سبحانه وتعالى لك. فإذا ما أردت التوجه إلى مكة، وإذا ما أردت الدخول في النسك، فاعلم أيها الحاج إن كل من قدم إلى المدينة قبل الحج وأراد أن يغادر المدينة إلى مكة للنسك للعمرة وللحج ليعلم أن ميقاته ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة المشهور اليوم بآبار علي. هذا الميقات ليس بعيدا من المدينة، بينه وبين المدينة كيلوات، وهو أطول ميقات وأبعد ميقات عن مكة. وكأن الله أكرمكم أيها الحجاج، عشتم في حرم المدينة وأقمتم في هذا الحرم، ثم إنكم عندما تتوجهون إلى بيت الله وتلبسون الإزار والرداء تخرجون من حرم إلى حرم، تخرجون من حرم إلى حرم، لأن ميقات المدينة يبدأ من نهاية حرم المدينة، وهو فضل لم يتح لغير من جاء بالمدينة ومر بالمدينة. لكن قبل أن ندخل في النسك هناك آداب وهناك أعمال ينبغي لنا أن نفعلها. إذا أردت أيها الحاج الدخول في النسك فاعلم أن الأنساك على ثلاثة أنواع: أداؤك للحج يكون بصفة من ثلاثة صفات، إما أن تكون متمتعا وذلك بأن تؤدي العمرة أولا ثم بعد ذلك تنشئ الإحرام للحج من مكة في يوم التروية وتبقى بين فترة الحج والعمرة تبقى حلالا تستفيد من كل المميزات الموجودة لأهل مكة، ولذلك تؤدي العمرة في طمأنينة ثم تؤدي الحج كاملا ثم تعيش بكامل حريتك في مكة، وهذا فضل من الله أكرمك الله به واستوجب منك شكرا لله على هذه النعمة، وهو أن تذبح هديا. أما النوع الثاني من أنواع النسك وهو القران، يعني أن تأتي بالعمرة وبالحج معا، نسكان كل واحد له فضل وثواب، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فتجمع بين الفضلين وتؤدي النسكين في وقت واحد. وهذا النوع من النسك إنما يفعله بعض الحجاج لخصائص: رجل يسوق الهدي معه من بلده يريد أن يقدم إلى الله ذبائح ونسكا وهديا ساقه من بلده، فهذا يقال له أن تحرم قارنا أولى لك، لأن الهدي يبقى إلى يوم الحج إلى يوم العيد ولا يذبح إلا في يوم العيد، وأنت مرتبط بالهدي ولذلك تبقى محرما في إحرامك، فتدخل الحج على العمرة وتجمع بينهما، هذا أفضل لك وهذا أسلم لك، وهذا هو الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الحجاج من هو من أهل الأعذار، المرأة خرجت إلى الحج لكن نزل عليها دم الحيض، وهي إذا وصلت مكة لا تستفيد، لا تدخل الحرم ولا تصلي، ماذا تصنع؟ أتفسخ العمرة؟ الجواب لا، وإنما تدخل العمرة، تدخل الحج على العمرة، ثم بعد ذلك تحج وتعتمر في إحرام واحد ونسك واحد، ويكتب لها الأجران، وعليها أن تقدم لله هديا شكرا على ما يسر لها. فبدلا من أن تتعطل إنما هي تؤدي النسك على الوجه المطلوب. النوع الثالث من أنواع النسك وهو الإفراد، وذلك أن تحرم بالحج فقط. هذه هي النيات الثلاث. فإذا ما أردت أيها الحاج أن تدخل في النسك، الحج فيه عناء والحج فيه شدة، والبلدان مكة والمدينة بلاد طبيعتها أن جوها حار، ولذلك الإنسان مع الحركة وحرارة الجو والسفر قد تنبعث منه بعض الروائح الكريهة، ولذلك يسن لك أيها الحاج قبل أن تدخل في النسك، وإذا ما أردت الإحرام، أن تغتسل الغسل المناسب الذي تزيل فيه كل الروائح، وقبل الاغتسال تتنظف، تزيل الشعر المرغوب عنه، تنتف شعر الإبط، وتستحد أي تزيل شعر العانة وشعر القبل والدبر، تزيله، تستحد له حتى تكون نظيفا ولا تحتاج إلى إزالة الشعر بعد الدخول في الإحرام. وكذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تقلم أظافرك، أظافر اليدين والرجلين، لأن من علامات النظافة، ولأن من آثار النظافة ألا يبقى لك ظفر طويل، فإن هذا سيضايقك في طعامك وشرابك، وحيث إنك ممنوع من قص الأظافر بعد الدخول في الإحرام، لذلك تقصها قبل الدخول في الإحرام. فإذا ما أزلت الشعر المرغوب عنه، وإذا ما قصصت الأظافر، تغتسل، وبعد الاغتسال تطيب بدنك، تضع الطيب على بدنك، في صدرك، تحت الإبط، في مغابنك، في شعرك، لا بأس. ويفضل أن يتطيب الرجل بالطيب الذي له رائحة ولا لون، كالمسك والعنبر والعود وغيرها من أنواع الطيب التي تطيب الإنسان. هذا الطيب تضعه في بدنك ولا تضعه في ثيابك. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، بعد أن اغتسل، طيبته عائشة ووضعت الطيب في رأسه، وكانت تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استمر معك الطيب، إن بقي معك آثار الطيب لا يضرك إن شاء الله ولو بعد الإحرام. بعد هذا يسن لك أيها الحاج أن تحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، وإن كانا جديدين فذلك خير، وإن كان عندك إزار ورداء مستعمل وأردت أن تحرم فيهما فلا بأس، لكن ينبغي أن يكونا نظيفين طاهرين لا يمسهم ما يكدر على ثيابك. تلبس الإزار في الجانب الأسفل من بدنك، والرداء تضعه في الجانب الأعلى. ويسن لك أيها الحاج إن كنت ذا شعر طويل أن تسرح شعرك، ترجله، تمشطه، ولو عملته كما يفعل بعض العرب يضفره فذلك جائز إن شاء الله، حتى لا تحتاج إلى التسريح والمشط بعد الدخول في الإحرام فربما يسقط منك الشعر. ولك أن تلبب الشعر وتلبده بشيء من الزيوت والأدهان حتى يستقر ولا يتطاير ولا يشعث بك شعرك. كل هذا سائغ وجائز لك أن تفعله قبل الإحرام. وكذلك من كانت له لحية ينبغي له أن يسرحها وأن يدهنها وأن يطيبها، فإن الله سبحانه وتعالى طيب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نكرم اللحى وأمرنا بأن نربي اللحى وأمرنا بأن نعفو عن اللحى، فإنها من علامات ومن سيما الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من فارس من المجوس وقد حلق لحيته وأطلق شاربيه، جاء في وفد مرسول من كسرى عظيم فارس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا: ويلك، ما هذا؟ قال: أمرني ربي، يريد كسرى، أمرني ربي، يعني أمره بأن يحلق لحيته ويطلق شاربيه. فقال له عليه الصلاة والسلام: وأنا أمرني ربي أن أقص شاربي وأن أعفو عن إيه؟ عن لحيتي. فتربية اللحية مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لنا: أعفو عن اللحى وقص الشارب. ولذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تلتزم هذا الأدب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل لحيته، يكرمها، يمشطها حتى تكون زينة. ولهذا كانت عائشة تقول: والذي زين الرجال باللحى، والذي تقسم زين الرجال باللحى. إذا ما فعلت ذلك كله بعد ذلك أيها الحاج، ميقات أهل المدينة كما قلنا ذا الحليفة، فأنت مخير إما أن تحرم من ذي الحليفة يعني تأتي إلى مسجدها، وإذا كان الوقت مناسب للصلاة كأن رأيت أو لحقتهم يصلون فريضة من الفرائض أو تصلي تحية للمسجد أو تصلي نافلة لله ثم بعد أن تصلي ركعتين تدخل بالنسك، فإن كنت متمتعا تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لك أيها الحاج أن تفعل شيء مهم جدا، وهو أن تشترط على ربك، أن تشترط على ربك عند النية. ما معنى أن تشترط؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج حث أصحابه على أن يحجوا معه، وكانت هناك امرأة لها ارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه فقال لها ألا تحجين معنا؟ عرض عليها الحج، فقالت يا رسول الله والله إني أريد الحج لكنني وجعة وأخشى أنني لو دخلت في النسك لا أستطيع أن أكمله، قد يشتد علي المرض وهذا أمر يعني يصعب أن يتخلى الإنسان عن الحج بعد أن يحرم وأن ينقض الإحرام بعد أن يعقده. فقال لها عليه الصلاة والسلام معلما مرشدا، قال لها حجي يعني أنوي، واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لك على ربك ما اشترطت. وهي سنة ينبغي لنا أن نتأسى فيها وأن نقتدي وأن نقول ذلك، لأننا لا ندري ما الذي قدر لنا في علم الغيب، قد يحال بين الإنسان والحج، قد يحدث له مكروه أو حادث، قد يقع ما يمنعه من الوصول إلى بيت الله، فبمجرد ما يحدث أي حدث تتحلل من إحرامك ولا شيء عليك، هذا إذا اشترطت. أما من لم يشترط وحيل بينه وبين الحاج بمرض أو بغيره يبقى في إحرامه إلى أن يتمكن من الذهاب إلى مكة، فإن فاته الحج أدى عمره، وإلا لزمه هدي يذبحه وهو ما يسمى بدم الإحصار. وأنت أيها الحاج بهاتين الكلمتين بهذا الاشتراط تتخلص من كل ذلك بمجرد ما تنوي لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تلبي وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. هذه سنة أحببت أن أنبه لها، لأن كثيرا من الحجاج لا يفطنون لها، ثم إنه لو وقع محظور أو مكروه يصعب على الإنسان أن يتخلص من النسك، لكنه إذا اشترط فإن الاشتراط خير كثير وكبير. ثم بعد ذلك أيها الحاج اعتبر نفسك قد دخلت في النسك، هذا إذا كنت متمتعا. أما القارن فإنه يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا الاثنين معا، ثم يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويكون بهذا قد نوى الإحرام بالعمرة وبالحج. أما إذا كنت مفردا أيها الحاج وأردت أن تحرم بالحج فقط فتقول لبيك اللهم حجا. الاختلاف هنا في النية، الاختلاف في النية، وما عداه فالكل سواء، لبيك اللهم لبيك. وينبغي لك أيها الحاج أن تكثر من التلبية وأن ترفع الصوت بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أفضل الحج العج والثج. أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، لأنه ما من شجر ولا حجر ولا إنسي ولا جني يسمع تلبيتك إلا ويأتي يوم القيامة يشهد لك إن شاء الله. فأكثر من شهودك، التلبية فيها إظهار لكامل العبودية، وفيها إبراز لكامل التوحيد، وفيها إظهار لكامل الطاعة. أنت تقول ماذا؟ لبيك، ومعناها ها أنا ذا يا ربي أجيب دعوتك. وهل دعاك الله إلى الحج حتى تقول أجيب دعوتك؟ الجواب نعم. الله سبحانه وتعالى لما فرض الحج على إبراهيم جعل الحج لبيت الله واجب على كل الناس، فأمر إبراهيم أن ينادي الناس إلى الحج، فقال إبراهيم عليه السلام يا ربي وأين يبلغ صوتي؟ إبراهيم في مكة، فين يبلغ صوتي؟ من سيسمع ندائي؟ فقال له الله تعالى يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم يا أيها الناس إن الله يأمركم بالحج فحجوا، وكل من يؤدي مناسك الحج إنما يستجيب لدعوة إبراهيم. ولهذا الله تعالى قال لنا منبها مذكرا، قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومعنى رجال أي يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر، والضامر في الأصل هي الحيوانات التي تعد للمسافات، تهيأ وتربى على نوع معين من الغذاء حتى تتمكن من السير. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. واليوم الله سبحانه وتعالى أكرمنا، فالحجاج يأتون بالسيارات وبالطائرات وبالبواخر، وكلها من نعمة الله علينا، كما قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. فأنت عندما تقول لبيك معناها: ها أنا ذا يا ربي، أجيب دعوتك التي دعوت، وأستجيب لندائك الذي ناديت، ولأمرك الذي أمرت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وتكررها لبيك لبيك اللهم لبيك، يعني أنا أجيبك إجابة بعد إجابة، وكأنك تهرع وتبادر لأنك تستجيب لهذا النداء المحبب إلى نفسك. اليوم إذا كان لك صديق، إذا كان لك حبيب، إذا كان لك إنسان لك في نفسه لا له في نفسك مكانة، بمجرد ما يناديك يا فلان تترك كل شيء وتستجيب وتقول له: أنا مستعد للإجابة في أي وقت. وهكذا الله تعالى شرع لنا هذا الدعاء: لبيك اللهم لبيك، لكي نظهر له سبحانه وتعالى سرعة إجابتنا، ولكي نثبت له كامل عبوديتنا. اللهم، ومعناها: يا الله يا الله، إننا نستجيب لندائك الذي ناديت، وها نحن نبادر، فنرجو منك العفو والعافية. ثم إنك أيها الحاج بعد أن تظهر الإجابة تقول: يا ربي، كل هذا من فضلك، وكل هذا من خيرك، وكل هذا من امتنانك علي، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد الذي لا يستحقه أحد سواك، وإن النعم التي نعيش فيها إنما هي منك سبحانك، وإن لك التصرف المطلق. ولذلك مننت علينا بأن أكرمتنا فتهيأنا لهذا العمل الطيب. ولهذا تعترف بأنه الإله الواحد لا شريك لك. وينبغي لنا أيها الحجاج ونحن نلبي نتفكر ونتذكر ونتدبر معنى هذه التلبية، فإنها تعمق الإيمان، وإنها تكشف عما يجيش في نفوسنا من حب وطاعة وإخلاص وعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الكفار أهل مكة سمعوا تلبية إبراهيم وفهموا ماذا يريد إبراهيم، والشيطان أفسد عليهم طاعتهم فأشركوا بالله، فكانوا ماذا يقولون في التلبية؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيشركون بالله في هذه التلبية. والله سبحانه وتعالى أراد منا أن نظهر هذه التلبية وأن نتبرأ من كل شرك وأن نخلص التوحيد لله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو زدت دعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا بأس، فإن الدعاء الذي يضاف إذا كان دعاء مشروعا فهو سائغ، والمسألة فيها سعة. وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، كان يضيف ذلك. فإذا اقتصرت على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها خير إن شاء الله. لكن ينبغي لك أيها الحاج أن تكثر من التلبية ولا تتركها. إذا ركبت السيارة، إذا انطلقت السيارة، إذا ارتفعت السيارة، إذا التفتت السيارة، كل حركة يتغير فيها وضعك ينبغي لك أن تحدث لها تلبية. إذا مررتم بحجاج تلبون، حتى إذا ما لبيتم سمع تلبيتكم ولبى الناس بتلبيتكم فإن في ذلك فضلا وثوابا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية ويكثرون منها حتى إنهم لا يصلون الروحاء إلا وقد انقطعت أصواتهم من شدة التلبية. إذن التلبية شعار، شعار الحجاج، التلبية شعار العمار، فعليكم أن تظهروا هذا الشعار لأن فيه خيرا كثير وثوابا عميم يكتبه الله لكم طالما أنكم متوجهون إلى بيته العظيم. وهكذا نسير أيها الحجاج إلى أن يكرمنا الله تعالى بالوصول إلى مكة. فإذا وصلنا إلى مكة ينبغي للحجاج بمجرد ما تصلون إلى مكة تهرعون إلى بيوتكم، إلى المنازل التي تنزلون، ضعوا فيها ثيابكم وضعوا فيها أمتعتكم، ثم ينبغي لكم أن تتهيئوا لزيارة البيت العتيق. بماذا نتهيأ؟ أول شيء تغتسلون، فإن لمكة غسلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من بئر في أول مكة تسمى ببئر ذي طوى لدخول مكة. واليوم الحمد لله الله أكرمنا ومن علينا، فالبيوت والشقق والغرف فيها الماء، ولذلك نغتسل، وهذا الغسل بنية دخول مكة، فمن اغتسل بهذه النية يثاب على غسله لأن الاغتسال لدخول مكة سنة. ثم أيها الحجاج، بعد ذلك نتوضأ ثم نتجه إلى الحرم، ونحن نلبي لبيك اللهم لبيك إلى أن نشاهد بيت الله، وإلى أن نرى عظمة ذلك البيت، البيت الذي عظمه الله، والبيت الذي شرفه الله، والبيت الذي أكرمنا الله بزيارته. فإذا شاهدنا البيت كبرنا الله أكبر الله أكبر، ودعونا اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ومن عظمه، يعني يزيده من الفضل ومن الثواب. ثم إنك أيها الحاج تبدأ بالطواف، ولتعلم أن تحية بيت الله الطواف. كل بيوت الله أعني المساجد تحيتها بأن تصلي فيها ركعتين، ويستثنى من ذلك بيت الله، فإن تحيته الطواف. كيف تطوف؟ ومن أين تبدأ؟ البيت الحرام بيت مربع أو مستطيل، له أربعة أركان، ركنان منها باقيا منذ بناء إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذان الركنان ركن يسمى بالركن اليماني، والآخر يسمى بالركن، ويسمى بركن الحجر، لأن الله أودعه حجرا. هذا الحجر يسمى بالحجر الأسود أو يسمى بالحجر، وقد ورد فيما يتعلق بالحجر أنه نزل من الجنة، وأن هذا الحجر كان أشد بياضا من اللبن، وأنتم ترونه اليوم، وقد سوقته خطايا بني آدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم، وأن يغفر لي وإياكم، ونكمل بإذن الله درسنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. التلبية فيها إظهار لكامل العبودية، وفيها إبراز لكامل التوحيد، وفيها إظهار لكامل الطاعة. أنت تقول ماذا؟ لبيك، ومعناها ها أنا ذا يا ربي أجيب دعوتك. وهل دعاك الله إلى الحج؟ حتى تقول أجيب دعوتك؟ الجواب نعم. الله سبحانه وتعالى لما فرض الحج على إبراهيم جعل الحج لبيت الله واجب على كل الناس، فأمر إبراهيم أن ينادي الناس إلى الحج، فقال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، وأين يبلغ صوتي؟ إبراهيم في مكة، فين يبلغ صوتي؟ من سيسمع ندائي؟ فقال له الله تعالى: يا إبراهيم، عليك النداء وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم: يا أيها الناس، إن الله يأمركم بالحج فحجوا، وكل من يؤدي مناسك الحج إنما يستجيب لدعوة إبراهيم. ولهذا الله تعالى قال لنا منبها مذكرا، قال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ومعنى رجال أي يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر، والضامر في الأصل هي الحيوانات التي تعد للمسافات، تهيأ وتربى على نوع معين من الغذاء حتى تتمكن من السير. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. واليوم الله سبحانه وتعالى أكرمنا، فالحجاج يأتون بالسيارات وبالطائرات وبالبواخر، وكلها من نعمة الله علينا، كما قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. فأنت عندما تقول لبيك معناها: ها أنا ذا يا ربي، أجيب دعوتك التي دعوت، وأستجيب لندائك الذي ناديت، ولأمرك الذي أمرت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وتكررها لبيك لبيك اللهم لبيك، يعني أنا أجيبك إجابة بعد إجابة، وكأنك تهرع وتبادر لأنك تستجيب لهذا النداء المحبب إلى نفسك. اليوم إذا كان لك صديق، إذا كان لك حبيب، إذا كان لك إنسان لك في نفسه لا له في نفسك مكانة، بمجرد ما يناديك يا فلان تترك كل شيء وتستجيب وتقول له: أنا مستعد للإجابة في أي وقت. وهكذا الله تعالى شرع لنا هذا الدعاء: لبيك اللهم لبيك، لكي نظهر له سبحانه وتعالى سرعة إجابتنا، ولكي نثبت له كامل عبوديتنا. اللهم، ومعناها: يا الله يا الله، إننا نستجيب لندائك الذي ناديت، وها نحن نبادر، فنرجو منك العفو والعافية. ثم إنك أيها الحاج بعد أن تظهر الإجابة تقول: يا ربي، كل هذا من فضلك، وكل هذا من خيرك، وكل هذا من امتنانك علي. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد الذي لا يستحقه أحد سواك، وإن النعم التي نعيش فيها إنما هي منك سبحانك، وإن لك التصرف المطلق. ولذلك مننت علينا بأن أكرمتنا فتهيأنا لهذا العمل الطيب، ولهذا تعترف بأنه الإله الواحد لا شريك لك. وينبغي لنا أيها الحجاج ونحن نلبي نتفكر ونتذكر ونتدبر معنى هذه التلبية، فإنها تعمق الإيمان، وإنها تكشف عما يجيش في نفوسنا من حب وطاعة وإخلاص وعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الكفار أهل مكة سمعوا تلبية إبراهيم وفهموا ماذا يريد إبراهيم، والشيطان أفسد عليهم طاعتهم فأشركوا بالله، فكانوا ماذا يقولون في التلبية؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيشركون بالله في هذه التلبية. والله سبحانه وتعالى أراد منا أن نظهر هذه التلبية وأن نتبرأ من كل شرك وأن نخلص التوحيد لله جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو زدت دعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لا بأس، فإن الدعاء الذي يضاف إذا كان دعاء مشروعا فهو سائغ، والمسألة فيها سعة. وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل، كان يضيف ذلك. فإذا اقتصرت على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها خير إن شاء الله. لكن ينبغي لك أيها الحاج أن تكثر من التلبية ولا تتركها. إذا ركبت السيارة، إذا انطلقت السيارة، إذا ارتفعت السيارة، إذا التفتت السيارة، كل حركة يتغير فيها وضعك ينبغي لك أن تحدث لها تلبية. إذا مررتم بحجاج تلبون، حتى إذا ما لبيتم سمع تلبيتكم ولبى الناس بتلبيتكم فإن في ذلك فضلا وثوابا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية ويكثرون منها حتى إنهم لا يصلون الروحاء إلا وقد انقطعت أصواتهم من شدة التلبية. إذن التلبية شعار، شعار الحجاج، التلبية شعار العمار، فعليكم أن تظهروا هذا الشعار لأن فيه خيرا كثير وثوابا عميم يكتبه الله لكم طالما أنكم متوجهون إلى بيته العظيم. وهكذا نسير أيها الحجاج إلى أن يكرمنا الله تعالى بالوصول إلى مكة. فإذا وصلنا إلى مكة ينبغي للحجاج بمجرد ما تصلون إلى مكة تهرعون إلى بيوتكم إلى المنازل التي تنزلون، ضعوا فيها ثيابكم وضعوا فيها أمتعتكم، ثم ينبغي لكم أن تتهيئوا لزيارة البيت العتيق. بماذا نتهيأ؟ أول شيء تغتسلون، فإن لمكة غسلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من بئر في أول مكة تسمى ببئر ذي طوى لدخول مكة. واليوم الحمد لله الله أكرمنا ومن علينا، فالبيوت والشقق والغرف فيها الماء، ولذلك نغتسل، وهذا الغسل بنية دخول مكة، فمن اغتسل بهذه النية يثاب على غسله لأن الاغتسال لدخول مكة سنة. ثم أيها الحجاج بعد ذلك نتوضأ ثم نتجه إلى الحرم، ونحن نلبي لبيك اللهم لبيك إلى أن نشاهد بيت الله وإلى أن نرى عظمة ذلك البيت، البيت الذي عظمه الله والبيت الذي شرفه الله والبيت الذي أكرمنا الله بزيارته. فإذا شاهدنا البيت كبرنا الله أكبر الله أكبر، ودعونا اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من شرفه ومن عظمه، يعني يزيده من الفضل ومن الثواب. ثم إنك أيها الحاج تبدأ بالطواف، ولتعلم أن تحية بيت الله الطواف. كل بيوت الله أعني المساجد تحيتها بأن تصلي فيها ركعتين، ويستثنى من ذلك بيت الله فإن تحيته الطواف. كيف تطوف ومن أين تبدأ؟ البيت الحرام بيت مربع أو مستطيل له أربعة أركان، ركنان منها باقية منذ بناء إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذان الركنان ركن يسمى بالركن اليماني والآخر يسمى بالركن ويسمى بركن الحجر، لأن الله أودعه حجرا. هذا الحجر يسمى بالحجر الأسود أو يسمى بالحجر وقد ورد فيما يتعلق بالحجر أنه نزل من الجنة، وأن هذا الحجر كان أشد بياضا من اللبن، وأنتم ترونه اليوم وقد سوقته خطايا بني آدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي وإياكم، ونكمل بإذن الله درسنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.